بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتقل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من البحث في القواعد والعمومات إلى الأخبار الخاصة، وبعد أن انتهى في بحث القواعد والعمومات إلى القول بالكشف الحكمي، وهو يعني أن القواعد العامة في الفقه ترجح القول بالنقل الحقيقي ثم الكشف الحكمي، بمعنى أن الإجازة تكون ناقلة ولكن ينضم إلى النقل الحقيقي صحة بعض الآثار الممكنة، وهو الذي يعبر عنه الشيخ الأنصاري بالكشف الحكمي. بعد أن وصل إلى هذه النتيجة عطف على الحديث حول الأخبار، وقال في مطلع كلامه أن رواية محمد بن قيس المتعلقة بالولد الذي باع جارية أبيه فضولا والمشتري أولدها وجاء المالك الأصلي وهو الأب في البداية رد البيع ثم أجاز، هذه الرواية قال الشيخ ظاهرها الكشف لاعتبارات سبق الكلام عنها بالأمس، ظاهرها الكشف، ولكن ليست ظاهرة في الكشف الحقيقي، وإنما هي ظاهرة في الكشف الحكمي. وكذلك بعض الأخبار الأخرى الشبيهة برواية محمد بن قيس، يقول هذه تدل على الكشف الحكمي. ثم وصل للحديث عن رواية أبي عبيدة، وصل للحديث قال نعم هذه الرواية يمكن أن نستظهر منها شيئا آخر. أمس مهدت الحديث حول هذه الرواية، اليوم نقرأ الرواية ونشوف الشيخ الأنصاري كيف علق على هذه الرواية. لاحظوا فقط وأكد على شيء ذكرته بالأمس، الطفل الصغير، يعني الصغير والصغيرة، يجوز للأب أن يزوجهما ويكون تزويجه نافذا، هذا إذا كان الولي أبا أو جدا أبويا. طيب، يجوز له ذلك، نعم هناك كلام بعد بلوغ الصبي أو الصبية هل بإمكانهما الرد، إجازتهما لها معنى أو لا، هذا كلام ليس محلا للبحث. أما إذا كان الولي غير الأب والجد الأبوي فهذا تزويجه لا يكون صحيحا إلا إذا بلغ الصبي أو الصبية وأجاز أو أجازت. كلامنا الآن نحن عن ماذا؟ عن الولي غير الأب. الرواية تتعرض لها الكلام عن المورد الذي يتعرض له أبو عبيدة أو رواية أبي عبيدة، وليان غير الأبوين، غير عفوين غير الأب، ليس أبا للصبي ولا أبا للبنت. زين، ولي لنفترض أخوان، ولي الصبي أخوه الكبير وولي الصبية أخوها، زوجا الصبيين الصبي والصبية فضولا. طيب، قلنا هنا أن الزواج لا يصح إلا بعد بلوغ الاثنين وإجازتهما، صحيح؟ ها؟ هنا يأتي عدة احتمالات. تارة يموت الصبي والصبية قبل البلوغ، هذا معناه أنه لم يحصل بينهما زواج، صح؟ ما صار نكاح. تارة يبلغ،
ما صار دخول، يعني
ما في دخول قبل الفسمان، ما صار زواج، ما صار نكاح، نكاح من أصلا ما صار لأن ما تار قبل البلوغ، فما أجازة فما صار نكاح أصلا، لأن صحة النكاح هذا الفضولي متوقف على إجازتهما، فمات قبل البلوغ، فالحكم هنا عدم وقوع النكاح من الرأس. تارة يبلغا ويجيزا يصح النكاح.
طيب شيخنا، قبل البلوغ هل الاستمتاع
لا ما صار زواج، لا يحصل أي شيء بينهما إذا كان
الشيخ مقصود أنه لو أخذ الإذن على الفضولي قبل أن يبلغ،
ممن يأخذ الإذن؟
من
ما في، ما يصل الإذن، وإحنا بحثنا في قضية في اسمه والصبي، معاملات الصبي في البداية،
العقد على الصبية كمان بعض الفقهاء،
ذاك بالنسبة للآب.
يجوز سؤال الاستمتاع
للآب، مو للأب، مو للذولين الوليين.
الشيخ راح المسألة
إيه، أنا كلامي هني عن الوليين غير الأبوين، غير الأب والجد الأبوي.
نعم،
هذا اللي تتكلم عن الاستمتاعات إذا كان الولي أبا أو جدا أبويا. إحنا كلامنا الآن مو في الأب ولا في الجد الأبوي، إحنا كلامنا الآن في ولي غير أب وغير جد أبوي. طيب، لو بلغ وأجاز خب مضى النكاح، صار نكاح صحيح. لو بلغ أجاز أحدهما ولم يجز الآخر ما يصير نكاح أيضا، صح؟ لاشتراط الإجازة من الطرفين. هنا يأتي الكلام هنا، لو ماتت الصبية قبل بلوغ الصبي ثم بعد البلوغ أجاز الصبي، هذا مو محل بحثنا. ها؟ الكلام محل البحث هنا اللي الرواية تعرض له، واللي هذا متعلق ببحثنا نحن الآن. لو مات الصبي قبل بلوغ الصبية، طيب بلغ الصبي وأجاز ثم مات قبل بلوغ الصبية، ها معي مشايخنا هني، هذه النقطة هني، مات بعد خلاص، هو أجاز ومات لكن هي بعد لم تجز، بعد ما صار نكاح بلغت مع أنه مات لكن أجازت، هنا في الرواية عندنا تستحلف أنها أجازت. ليش؟ هل أجازت رغبة في هذا النكاح أم أجازت طمعا في المال؟ تحلف أن إجازتها ليست طمعا في المال. فإذا حلفت أولا لها حصتها من التركة، ثانيا لها نصف المهر لأنه ما دخلت. الكلام يأتيني على أساس لها حصتها من التركة، كلامهم ليش لها حصتها من التركة؟ ليش تستحق نصف المهر لها أساسا؟ الرواية عندنا وهذا محل الشاهد، الرواية تقول هكذا: يعزل، تعزل حصتها، حصتها تعزل، يعني لا يحق للورثة أن يتصرفوا في حصتها أبدا، تعزل حصتها. إهني الكلام: إنما جاز عزل حصتها لدلالة إجازتها على الكشف. ملاحظين؟ لأنه لو لم تدل على الكشف ها صار عزل حصتها تصرف في أموال الورثة بغير وجه حق، لأن لازم هم اللي يعزلوا من أجلهم، لأن أموالهم بعد ما صار زواج. يوم اللي أمروا بعزل حصتها لأن احتمال تجيز فيصير البيع، فيصير الزواج من أول يوم صحيح، ولهذا تستحق نصف المال وتستحق أيضا التركة، مع أنه وقت اللي مات بعد ما صار زوجها. هذه الرواية الشيخ ناصر يقول إيه هالرواية دليل على الكشف، لكن نشوف شلون نعلق عليها أيضا. شوف خلنا نقرأ الرواية الآن. الرواية قال له أبو عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. صبيان لم يبلغ الحلم. قال أبو عبيدة فقال الإمام الجواد عليه السلام، عفوا الباقر أبو عبيدة الحذاء هذا، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار. النكاح هذا جائز، ما يحتاجون إلى تجديد عقد، ما يحتاج إلى عقد جديد، أي واحد يدرك هو مختار، بإمكانه أن يجيز وإمكانه أن لا يجيز. فإن ما لاحظ هنا، فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، لأن نكاح ما صار. صح، نكاح ما صار. لاحظ: إلا أن يكونا قد أدركا وراضيا. هذا الاحتمال الثاني، مات قبل الإدراك كأن لم يكن، ما صار شيء، نكاح ما صار، فلا يتوارثان ولا مهر للزوجة له للبنت. هذا واحد. وأما إذا أدركا وأجازا نكاح صار، استحقت المهر وتوارثا. زين، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر. قال: يجوز ذلك عليه إن هو راضي. مو فقط واحد أدرك، واحد أدرك قبل الثاني بسنتين، قال أجزت، إذا قال أجزت ثبت الأمر في عنقه، حتى لو ذيك بعدين بعده صبية، لأنه الكلام لو أجاز ثم مات وذيك بعده ما أجازت، هني سيأتي الكلام. قال: يجوز ذلك عليه إذا أجاز إن هو راضي. قلت: فإن هني هذا سؤالنا، فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية وراضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ هذا سؤالنا. هذا الولد بلغ بعد سنة مات عمره 16 سنة، هذيك بعدها عمره 8 سنين عاقدين عليه وهي صغيرة، باقي عليها سنة تبلغ، وذاك مات 16 سنة ومات بعد سنة، هذه أكملت التسعة دخلت العاشرة، قالوا لها أنه ترى أنت تزوجتي هالشكل وكذا وزوجك ما تقبلين؟ قالت نعم. أترثه؟ قال نعم. لاحظوا الكلام، يعزل ميراثها منه حتى تدرك. شاهد كل هذا، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. أي مو ليس الطمع. ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، لأن زوجة ما دخل بها زوجها لها نصف المهر، لو دخل بها كان لها تمام المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم يكن إدراك أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، يعني الجارية ماتت قبل أن تدرك هي، لو ماتت بعد أن أدركت وهو بعد لن يدرك وأجازت سوف يرثها، لكن إذا ماتت قبل أن تدرك بعدين كبر الولد وقال أنا أجزت الزواج هذا، لأن هذا ستقول وش الثمرة أنه أجاز الزواج؟ وش الثمرة؟ شنو فائدة؟ هي ما تتصل تجيز الزواج حق شنو؟ الثمرة أن لا يتزوج من أمها، أنه لا يصح له الزواج من أمها، هذه الثمرة. يعني الآن إذا أدركت قبل أن تدرك البنت ماتت، ها؟ صار عمره 8 سنين ماتت، وهذا بعد عمره 13 سنة ما بلغ، خلاص ماتت دفنت بعد سنة سنتين راحت، صارت بعد في خبر كان خلاص. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية حسن الختام. طيب بقى هو بعد 15 صار بعد 3 سنين بعد سنتين صار 15 سنة أجاز، إذا أجاز هو ما رح يرث صح ولا لا؟ حق شنو يجيز البنت؟ لو أنها البنت بلغت وأجاز ما على في ثمرة أن يأخذ تركة، أما إذا البنت ما بلغت ولا أجازت بالنتيجة فبعدين يجيز حق شنو؟ شنو ثمرة؟ في ثمرة، إذا أجاز صارت أمها عمة له في مقام أم، يعني لا يجوز له أن يتزوج منها، أما لو أنه ما أجاز جاز له الزواج من أمها. إيه؟ لا، بمجرد أن يعقد على البنت ذاك في العكس، ذاك في العكس، لو أنه عقد على الأم وما دخل بها ما تحرم على البنت، إذا دخل بها حرم على البنت، القضية عكسية. طيب، وهذا أيضا يعني راح تترتب عليه أمور، على كل حال هذا واحد من الأمور. زين، تقول الرواية هكذا، قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت أيرثها الزوج المدرك إذا هي ماتت قبل أن تدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، ما معلوم ما توافق. قلت فإن كان أبوها، شوف الفارق هناك، زوجهما وليان لهما، هني صار كلام عن الولي الأب. سابقا الولي غير الأب، هنا الأب. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية. زوجها الأب، ماتت قبل أن تدرك، أدرك الولد فأجاز على اعتبار أن الذي زوج الولد هو الولي يرثها، لأن الذي زوجها أبوها. لو زوج الابن الأب ومات قبل أن يدرك ثم أدركت الفتاة وقد زوجها وليها وهو أخوها فأجازت، ترث مع أنه مات قبل أن يدرك. ولو زوجهما، ولو زوج كل واحد منهما أبوه، ها، ومات قبل أن يدرك أحدهما، الثاني يرث حتى لو لم يدرك، لأن الزواج جائز إذا كان الولي هو الأب. لاحظين، هذه هي الرواية. الشيخ الأنصاري يقول قال نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولان، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، هذا المقطع المهم، للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف، ظاهرة في قول الكشف كما بينت أنه على أساس جاز أن نعزل أموالها لحصتها ونصف المهر، هذا متصرف في أموال غير، إذا ما أدل على الكاش أدل على الناقل صار من أموالهم، هذا من أموال الورثة ما يجوز عزلها، أما إذا أدل على الكاش يجاز عزلها، وهنا جاز عزلها إذا تدل على الكاش. إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة ها باقية، المفروض يكون باقيا هنا طبعا، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة فما بيجوز التصرف فيه، إذن بناء على النقل بيكون باقي على ملك سائر الورثة، كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، عدل كما شرحنا. فإطلاق الحكم بالعزل، يوم قال اعزل وسكت عن يعني ما دخل موضوع الورثة أصلا، مع أن هذا يدلل على صحة يعني الصحة من حين إنشاء العقد منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة المدركة وارثة في الواقع، لأن إذا أجازت تصير وارثة في الواقع، ها؟ معدل؟ زين ليش لون تصير وارثة في الواقع؟ لأن هذا يدل على الكشف، فكأنه احتاط في الأموال، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، لأنه ليش نقول الورثة ما يجوز لهم يتصرفوا؟ سيقولون الأصل عدم الإجازة، ما دام ما أجازت الأصل عدم الإجازة يجوز لنا أن نتصرف، مو صحيح؟ لأن مو معلوم تجيز والأصل عدم الإجازة، ها مو أصعدناه على القلب أصالة العدم، لا في المقام، فيقول يجوز لنا أن نتصرف في الشارع، يقول لا، ليش؟ لقضية الاحتياط في الأموال، لأن قد تكون وارثة في الواقع، إذا أجازت ستكون وارثة، كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل، إذا في حمل وامرأة حامل مو معلوم هذا الولد إيش له موت، ها؟ يقولون هذه المرأة إذا كانت حامل توها الآن في الشهر الأول ما ندري واحد اثنين أكثر، يقولون هنا يعزلون نصيب ذكرين مو نصيب أنثيين، نصيب ذكرين أكثر ما يحتمل، ليش؟ من باب الاحتياط في الأموال، مع أن هذا قد يكون تصرف في أموال الغير وهم بقية الورثة، لحظة. هذا تمام الكلام في مفهوم الكشف. يقول الشيخ بقي الكلام في بيان الثمرة من الكشف باحتمالاته، بين بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، فنقول يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.